الحادية عشر ضحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإيرانية يواصل مناورات الرسول الأعظم ويؤكد جهوزيته لمواجهة التهديدات. وزير الخارجية الروسي يعلن أن محادثات فيينا ستستأنف قبل نهاية العام الجاري. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالبيرة في الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. نجحت الطائرات المسيرة القتالية بتدمير الأهداف الافتراضية في مناورات الرسول الأعظم المشتركة لحرس الثورة الإسلامية التي تتواصل بيومها الثالث على التوالي في الخليج الفارسي. وشهدت هذه المرحلة قيام الطائرات المسيرة من طراز مهاجر 6 بقصف الأهداف الثابتة والمتحركة بقنابل ذكية. كما تضمنت التدريبات للمرة الأولى استخدام دبابة كرار المتطورة التي تسلمتها مؤخرا وحدات حرس الثورة. بدوره أكد قائد القوة البرية بحرس الثورة العميد محمد باكبور أن هذه المناورات تنظم لاختبار الجهوزية لمواجهة أي تهديد خارجي، مشيرا إلى امتلاك المؤسسة العسكرية الإيرانية تكنولوجيا تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة بكفاءات محلية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن محادثات فيينا التي توقفت لفترة مؤقتة ستستأنف قبل نهاية العام الجاري، معربا عن أسفه إزاء محاولة الأطراف الغربية تشويه الحقائق بشأن ملف إيران النووي. وأكد لافروف بتصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية السابقة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مبديا استغرابه من تحميل طهران مسؤولية الانهيار الوشيك للاتفاق. وأضاف أن طهران لم تتخذ أي خطوة خارج إطار خطة العمل المشتركة منذ خروج الأمريكيين، موضحا أن إجراءاتها الأخيرة تتعلق بالتخلي عن الالتزامات الطوعية فقط. من جهة أخرى، أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن النقاط التي يطرحها المسؤول الروس في المحادثات النووية في فيينا بناءة ومقبولة. وأشار كاظم جلالي إلى أن المحادثات في هذا المجال بين المسؤولين الإيرانيين والروس تجري على قدم وساق، واصفا التنسيق بينهما بالجيد، وقال العلاقات الإيرانية الروسية قوية عريقة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني في مخيم الأمعري برصاص الاحتلال بالبيرة فجر اليوم. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة ومصابا برصاصة في ظهره. حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة. وأكدت مصادر الاحتلال أن القوات الصهيونية أطلقت النار على مركبة فلسطينية قرب مستوطنة بس جوت المقامة على أراضي مدينة البيرة، مدعية أن قوات الاحتلال في المنطقة تعرضت لعملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات. دعا عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم لاستفتاء شعبي لعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل طالما ليس هناك مجلس تشريعي حتى الآن. ومنذ المحاولات الأولى لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل والضغط الأمريكي على الحكومة السودانية لتمرير الاتفاق، ومع تردي الأوضاع السياسية والأمنية الاقتصادية في السودان، يقف الشعب السوداني كحجر عثرة أمام هذا المخطط عبر المواكب والمسيرات والندوات وتكوين التنظيمات الشبابية المناهضة للتطبيع. شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، ما أدى لتضرر عدد من منازل المواطنين اليمنيين. وأفاد مصدر يمني أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على الأقل استهدفت منطقة السبعين السكنية ومنطقة جسر السبعين، مشيرا إلى تضرر المنازل ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. أما في الشأن الليبي، فقد أعلنت المفوضية الوطنية والعليا للانتخابات في ليبيا رسميا تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة غدا الجمعة، مقترحة بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة 24 من كانون الثاني المقبل، على أن يتولى البرلمان العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية. وحول مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا تابعوا هذا التقرير.
حل اللجان الانتخابية في ليبيا مؤشر على توقف مسار الانتخابات في البلاد التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة، وكان يؤمل منها إنهاء الانقسام وتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد. رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أصدر قرارا بحل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها، وطالب بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي تترتب على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي. وهذه الإجراءات هي مقدمة للإعلان عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها يوم الجمعة، رغم حديث عماد السايح عن جاهزية المفوضية فنيا ولوجستيا لتنظيمها بانتظار الإعلان الرسمي عن تأجيلها أو إلغائها وطرح الخطط البديلة للمرحلة المقبلة. وبالتزامن مع هذه التطورات صدر بيان مشترك في ختام اجتماع عدد من المرشحين للرئاسة بينهم خليفة حفتر. البيان الذي ألقاه المرشح للرئاسة فتحي باشاغا قال فيه إن المرشحين اتفقوا على أن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه وفوق كل اعتبار، وشدد باشاغا على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل،
توحيدا للجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها بلادنا الحبيبة في هذه الأيام، واحتراما لإرادة أكثر من 2.5 مليون ليبي.
وقالت البعثة الأممية أن التطورات الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سليمة وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. ويأتي تعذر إجراء الانتخابات وسط خلافات حول إطارها القانوني والدستوري، وأيضا في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي مع انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وتواتر الاضطرابات الأمنية في بعض مناطق البلاد.
حددت المحكمة الاتحادية في العراق الأحد المقبل موعدا للنطق بالحكم في الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر. وطلب رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال جلسة المحكمة بإعادة الفرز اليدوي في 4 دوائر انتخابية يتم اختيارها عشوائيا لطمأنة المعترضين على النتائج، فيما يقوم وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف ذوي القانون نور المالكي بزيارة رسمية لأربيل في كردستان العراق للقاء المسؤولين الكردي هناك. بهذا نصل الختام العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإيرانية يواصل مناورات الرسول الأعظم ويؤكد جهوزيته لمواجهة التهديدات. وزير الخارجية الروسي يعلن أن محادثات فيينا ستستأنف قبل نهاية العام الجاري. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالبيرة في الضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا شك أن اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا تأتي بعد فشل أذنابه من الإرهابيين في النيل من وحدتها وقرارها الوطني المستقل، وهو ما أصابه بهستيريا الخيبة والفشل التي دفعته إلى التدخل بشكل مباشر. وفي أحدث اعتداءاته العدوان الذي استهدف نقاطا في المنطقة الجنوبية انطلاقا من هضبة الجولان المحتلة أوقع شهيدا من جنود الجيش السوري وخسائر مادية، فيما تكفلت المضادات الأرضية بإسقاط معظم الصواريخ كما قال دمشق، وهو عدوان اعتبره الخبراء بأنه لا يتجاوز التأثير التكتيكي ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يحقق أي هدف استراتيجي في عدوانه على سوريا. ويأتي في سياق المحاولات اليائسة لتحقيق أهداف يحلم بها، أبرزها السعي لتمزيق الدولة السورية عبر مرتزقته الموجودين داخل الأراضي السورية، ولكن هذه الإبادة لم ولن تنجح وباءت بالفشل، وذلك من خلال صمود الحكومة والشعب السوري أمام هذا الهدف الخبيث. المراقبون يرون أن السبب الرئيس للعدوان المتواصل على سوريا هو أن سوريا تشكل عقبة كأداء أمام المشروع الأمريكي الصهيوني التركي في المنطقة وقلعة حصينة للمقاومة. فالعدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو بالأساس محاولة صهيونية أمريكية تركية من أجل تحريض الشارع السوري ضد وجود القوات الروسية في سوريا وإثارة زوبعة في الشارع السوري لعدم الحاجة لهذا الوجود، إذ لم تستطع روسيا الرد على صواريخ العدوان الإسرائيلي، أي أن الأمريكي يخطط عبر أذنابه كالكيان الصهيوني إلى أن يفصل بين الدولة السورية وبين حلفائها وتحريض الشارع السوري ضد التحالف الإيراني السوري الروسي، فضلا عن أن هذه الاعتداءات تأتي متزامنة مع الإعلان الأمريكي المستجد. والمتكرر بأنه لن ينسحب من الشرق السوري وتزايد العقوبات على سوريا ومنع الانفتاح عليها لإبقائها في دائرة الاستهداف. وفي ضوء هذه المعطيات وعدم إعلان الكيان الصهيوني مسؤوليته عن الاعتداءات على الأراضي السورية، يتضح بأن الكيان الصهيوني يخشى من الرد السوري، ويعتقد بأنه طالما لا يتخذ مسؤولية هذه الاعتداءات فلن يكون هناك رد من سوريا، لكن العالم بأسره بات يعلم ويشهد بأن مسؤول الاعتداءات على الأراضي السورية هو الكيان الصهيوني، وإن حاول أن يتملص من مسؤوليته وأن يغطي الاعتداءات بالغطاء العربي بالغطاء الغربي، لكن سوريا سوف تدحر هذا الوهم وستزدهر من جديد في كل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعندها سيكون لكل حادث حديث.
عنا رجال هز جبال تحمي الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها. عنا رجال هز جبال تحمي الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها. أبطال عمرك تبقى منصاني، بتربك سود وأشبال تهزم جيش العدواني. العرب اللي بتنبت أبطال عمرك تبقى منصاني، بتربك سود وأشبال تهزم جيش العدواني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. وضيفنا سيكون الأستاذ الدكتور فايز عز الدين، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. وصلتنا طبعا مساهمات كثيرة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله نحاول أن نقرأها في هذا اللقاء. نعم، المساهمة الأولى من أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق.
إسرائيل الكيان اللقيط لن ينال من سوريا الأسد. سوريا الأسد شامخة، سوريا الأسد ستظل عصية على مؤامراتهم ودسائسهم. سوريا ستبقى شامخة بأهلها وقائدها الدكتور بشار الأسد، عصية على الأعداء وعملائهم العرب، العرب والخونة آل سعود وآل زايد. ألف تحية لسوريا الأسد من العراق.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد وصلتنا من الأردن، نستمع له.
تحية لكم. إن الغارات الإسرائيلية على سوريا فاشلة. لماذا؟ لأن غالبية الصواريخ تسقط من قبل الجيش السوري. سؤالي لو سمحتم أو تفضلتم، لماذا موسكو ولم تدافع عن دمشق؟ ما الفائدة؟ نحميها من الإرهاب وإرهاب آخر يضربها، أعني الصهاينة. كيف تبني سوريا مصانعها واقتصادها؟ هل أحد يجرؤ على ضرب السعودية أو إسرائيل؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وهذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف في سوريا لم تحقق للكيان الصهيوني شيئا يذكر، بل قد أصيب هذا الكيان باليأس والهزيمة النفسية من فشلها المستمر في استهداف بعض المواقع في سوريا المقاومة. كما أنه يحق لسوريا أن ترد على كل تلك الغارات والاعتداءات التي تنفذها الآلة الإسرائيلية، ولكن حكمة القيادة السورية ومحور المقاومة لهم ترتيب آخر في المكان والزمان المحددين. سوف يتم الرد باسم الصاع صاعين، وسوف تكون الردود ردودا مزلزلة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم تحية المقاومة والصمود والنضال والكفاح. تعودنا دائما على اعتداءات وهجومات العدو الصهيوني وضرباته المتكررة على سوريا. إن دل هذا الشيء دل على عبثيتها في المنطقة وخلق فوضى جديدة هي والشيطان الأمريكي، إلى جر المقاومة إلى أمور ليست بالحسبان. عملها هذا إن دل على شيء دل على هوجاء. ودائما من كان طبعه التعدي والعدوان هذه ديدانه، ونحن نعرف مدى أهدافه التي يطمح إليها. قادرين ويدنا طويلة أن نطول، وإمكانياتنا نستطيع أن ندافع عن أرضنا ونتصدى لعدوانهم، لكن الوضع يتطلب التريض والتهدئة، لأن عدونا يريد من أن نكون في معركة هو يختلقها. لا أبدا، هذا الأمر نحن نعرف كيف ومتى نرد، وما ضرباته إلا هذه أمجية وعدوانية. ونسأل الله تعالى أن ينصر المقاومة، ولا بد ومهما تنادى الباطل للحق جولة، وإن شاء الله الجولة قادمة وسننتصر وترتفع الرايات فوق أسوار القدس ونحرر أرض الجولان وحلقين، وتعود فلسطين من البحر إلى البحر إلى أهلها وإلى شعبها. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي معنا من سوريا عبر الهاتف. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حياكم الله دكتور فايز. لماذا يواصل الاحتلال اعتداءاته اليائسة على سوريا؟
طبيعة الحال هي تصدير الوضع الداخلي خارجيا.
نعم.
الاحتلال مأزوم من الداخل بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، فلا المستوى السياسي قادر على أن يقود المستوى العسكري قيادة صحيحة، ولا المستوى العسكري أيضا مؤهلا لأن يفهم الظروف التي أصبح فيها هذا الكيان الغاصب. لذلك ما تزال الغطرسة هي السائدة داخل المجتمع الصهيوني وداخل المستوطنات والمستوطنين. لذلك تقوم إسرائيل باعتداءات حتى تشغل الرأي العام الداخلي لديها بقضايا من هذا النوع، ولا تلتفت لا يلتفت تماما إلى حجم التناقضات القائمة داخل هذا الكيان. فهذه الاعتداءات تؤدي رسالتين: رسالة في الداخل لكي تشغل المواطن بأن قضية خارجية يجب أن ينتبه إليها وأن تتصفى العلاقات التناقضية الداخلية بين المستوطنين من كافة الاتجاهات.
نعم.
إن كان من الصفارديم أو الإشكنايزيم أو من الفلاشة. وأيضا في المستوى السياسي الصراعات داخل الكتل السياسية وبنت الآن لن يكون قادرا على أن يعني يتصرف كما يمكن لسبب لأن الظروف الإقليمية لم تعد مؤاتية معه. هاي أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا، لذلك هو يحاول أن يعتدي على سوريا علما بأن سوريا قادرة على الرد وحسم هذه المسألة. لكن الأمور مرتبطة بالحرب على الإرهاب أولا من أجل أن لا تغير سوريا سلم أولوياتها.
طيب، ألم تثبت التجارب أن هجمات الاحتلال كيان الاحتلال العدوانية لم تحقق شيئا؟ لما هذا العبث؟
في الأصل الطبيعة الصهيونية هي عبثية بالأصل.
نعم.
يعني أن تقيم دولة مكان شعب ودولته وأن تلزم العالم بأن يعترف بك كدولة وهو كيان غاصب إحلالي استيطاني، ما تزال هذا بالأمس الغالبية العظمى في الأمم المتحدة في الجمعية العامة تقر بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم. وإسرائيل ما تزال تتجاهل قرار العودة 194، وما تزال تتجاهل أكثر من 55 قرار الأمم المتحدة من أجل تثبيت حق الشعب العربي الفلسطيني.
نعم.
في إقامة دولته الوطنية. إذن هذه العبثية من طبيعة الصهيونية، لأن الحركة الصهيونية بالأصل هي حركة يعني من مهمتها الانقضاض على حقوق العالم والاستحواذ على كل ما يمكن أن تستحوذ عليه من أرض العرب أو المسلمين.
طيب، هناك سؤال يطرح ربما: كيف سيكون رد دمشق والحلفاء على استمرار الاعتداءات؟
هذا الأمر سيكون له حد بالتأكيد. ودمشق أبلغت أكثر من مرة الأمم المتحدة بأن هذه الاعتداءات لن تستمر وسوريا قادرة على أن تحسم هذه المسألة ولو أدى إلى ما سيؤدي إليه الحال من توتير الوضع الإقليمي. لكن إسرائيل تحاول بهذه الاعتداءات أن تلفت أو أن تجعل الجيش العربي السوري يلتفت إلى قضيته التي هي أمامه وهي إنهاء الإرهاب من على الأرض السورية.
نعم.
فلذلك الأمور تأتي ضمن هذا السياق في الاستراتيجية العسكرية أن الحرب على الإرهاب تنتهي. والاعتداءات الإسرائيلية في الأصل هي ليست جديدة، هي من عام 1948 من القرن الماضي. لكن بكل الأحوال لن يكون هناك صبر أكثر من اللازم فيما يعني على هذه الاعتداءات.
طيب إذا ما الذي يمنع الرد؟
الظروف الإقليمية الآن إذا كانت هناك يعني قد يكون هناك تحالف غير يعني معلن بأن يثار حرب ما بين الكيان الغاصب وسوريا لكي لا تستطيع سوريا تحرير بقية المدن المغتصبة من الإرهاب ومن تركيا ومن أمريكا، فهذه المسألة قد تدخل أيضا المنطقة في حرب إقليمية كاملة، لأن إسرائيل من مصلحتها الآن أن تدخل المنطقة في حرب إقليمية طالما هي ضامنة الأطلسيين بأن يقفوا معها وضامنة أمريكا بأن تقف معها وضامنة جزء من الأعراب الذين طبعوا العلاقات معها. فإذا الحال الآن ليس مؤاتيا لنا لكي تقوم هذه الحرب الإقليمية، بينما قد تكون مؤاتية للعدو. فلذلك في العسكريين الذين يقررون الشأن الاستراتيجي هم الذين يدركون هذه المسألة ويضعون سلم الأولويات ولا يتراجعون عنه.
نعم. طيب أحد الإخوة يعني طرح سؤال، وهو أنه لماذا روسيا تسكت على هذه الاعتداءات؟ أيضا يعني هذا سؤال ربما يطرح كثيرا، ما هو سر السكوت الروسي على هذه الاعتداءات؟ أصلا هل هناك سكوت روسي وما السبب في ذلك؟
أنا لا أظن أن هناك سكوت روسي. في الأصل منذ أن ذهب نتنياهو إلى موسكو قبل أن يغادر من الحكم في الوزارة الإسرائيلية كان هناك اتفاق معهم على أن لا تستمر هذه الاعتداءات، لكن الواضح أن الصهيونية أيضا تواصل دعم أو تواصل الأوامر لكيانها الغاصب بأن يمارس مزيدا من الاعتداء حتى تستطيع إسرائيل أن تقنع العالم بأن الأمر في المنطقة خطير. وهم الآن يعني إن كان في سوريا أو في إيران أو في لبنان عبر حزب الله يحاولون أن يفككوا جبهة المقاومة هذه وحتى في غزة لكي يكون لهم السيادة واليد العليا. الآن اليد العليا لمحور المقاومة، لكن المحور الآن مشغول بالإرهاب وبتصفية الإرهابيين وبتصفية الوجود الإسرائيلي أو الأمريكي والتركي والأطلسي على الأرض السورية. ثم الروس بكل الأحوال لن يكونوا على الإطلاق بالجانب الإسرائيلي إذا كانت الناس تعتقد ذلك. الروس هم يلعبون ما يسمى لعبة الحكم لكي يهدئوا الأوضاع المتوترة، رغم لكي حتى تستطيع سوريا أن تنجز حربها على الإرهاب. فأنا غير مقتنع بأن الروس راضون عن هذه الاعتداءات.
طيب هل سيحقق الاحتلال وطبعا من ورائه الولايات المتحدة هدفهم المتمثل باستنزاف سوريا؟ هناك من يقول بأن هذه الضربات يعني المتكررة، هذا التكرار لها ربما يسبب حالة من الاستنزاف لسوريا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هم ربما تكون هذه هي استراتيجيتهم، موضوع الأول المشاغلة في الجيش العربي السوري كلما تقدم باتجاه الإرهاب. والمسألة الثانية نعم قد تكون يعني إلحاق المزيد من الاستنزاف والخسائر في العدة والعتاد للجيش. لكن بكل الأحوال هذه الأمور أيضا محسوبة، لأن الضربات التي توجه عبر الصواريخ تستقبل بصواريخ، والذي يفلت من التصدي الأضرار التي يلحقها قليلة ومحدودة. ومن هنا تجد سوريا أن المسألة ليست يعني إسرائيل قادرة على استنزافها.
طيب نلاحظ أيضا في نفس الوقت يعني سكوت أيضا من جانب الأمم المتحدة، على هذه الاعتداءات. طبعا هناك سكوت أيضا على الاعتداءات السعودية على اليمن، كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
الأمم المتحدة حتى الآن ضمن معايير التوازن الدولي، ليس هناك توازن دولي. الأمم المتحدة مغتصبة من قبل الأطراف الأطلسيين وأمريكا، وما زال الصين وروسيا غير قادرين على، أو ما تزال الصين وروسيا نعم غير قادرتين على أن يخلقوا التزامن أو التوازن الدولي اللازم
نعم.
في القرار الدولي. لذلك ما زال القرار الدولي مغتصبا وهو لمصلحة إسرائيل. من هنا إن كان السعودية بواسطة الحماية أو الضمان الأمريكية لها تواصل حربها على اليمن، وإذا كانت إسرائيل أيضا بسبب من الدعم اللامحدود الغربي لها تواصل الاعتداءات علينا. نحن نحلم بأن تأتي الساعة في النظام الدولي التي تشير إلى التوازن الدولي في القرار الدولي، ونعود إلى ما يسمى القرار الملزم في الأمم المتحدة. إذا أخذ مجلس الأمن قرارا ما، الآن مثلا المجلس يأخذ أي قرار يريده على العرب أو على الإسلام أو على الأمة الإسلامية.
نعم.
إذا كانت أمريكا لا تضع لا تضع إطلاقا أي فيتو لصالح إلا لصالح إسرائيل، بينما الروس والصين هم الذين يضعون الفيتو لصالحنا. فإذا نحن نحلم بأن يأتي يوم لا تستطيع هذه الدول أن تأخذ يعني أن تكسر قرار عادل في مجلس الأمن، وأن تلعب الأمم المتحدة دور المحكمة العادلة في قضايا الشعوب المصيرية.
طيب، وفي الختام يعني كيف يمكن أن نلملم أطراف الحديث إذا أردنا أن نتحدث عن مصير هذه الاعتداءات؟ ما الذي يلوح لكم في الأفق باختصار؟
الذي يلوح هو أن لها نهاية، وهذه النهاية ليست آجلة أبدا. الأوضاع قد لا تحتمل بعد اليوم الصبر على مثل هذه الاعتداءات، وهذا يعني أن إسرائيل تستطيع أن تبدأ شيء لكنها لا تستطيع أن تنهيه، وقد تنهى المسألة بإلحاق الخسائر الكبيرة جدا بهذا الكيان، لأنه سيكون بين أكثر يعني سيكون مضطرا لأن يجيب على أكثر جبهة، ولكن أن محور المقاومة هو محور متماسك وما تزال المبادرة الاستراتيجية بيده.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور فايز على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وطبعا نتابع فيما تبقى من وقتنا مع مشاركاتكم ومساهماتكم أو من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تقول: إسرائيل تنشر الحرب والفوضى في كل مكان ولا تدخر جهدا للاستيلاء وللحرب ومخالفة القوانين الدولية وخصوصا جيرانها القريبين منها أو البعيدين، ولا تترك العبث والهملجة أبدا، إنها عنصر سقيم ومريض ومتعب بعد السقوط الكبير لقواتها وفشلها في منع إيران من مشروعها النووي، إنها تنشر الفوضى والخراب والعبثية في كل مكان. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ الكريم إبراهيم محمد من جمهورية تشاد يقول في مساهمته: شكرا لكم على تواصلكم، الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا. أيضا من ضمن اهتمامات الأخ إبراهيم على عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، ونكتفي بهذا القدر من المشاركات والمساهمات التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. الأخ محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية بعث بصورة للشهيد قاسم سليماني قائد فيلق قدس السابق رضوان الله عليه، يقول: سلام الله على روحك الطاهرة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه، سلام الله على بلسم جراح المستضعفين وقاهر النواصب الدواعش الوهابية التكفيرية. شكرا لأخينا محمد حسين من جمهورية مصر العربية. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى ضيفنا الدكتور فايز عز الدين من سوريا وإليكم حول هذا الموضوع، وقرأنا من مساهماتكم ووصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وفي أمان الله.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، همي وبأسرى رح نحميها الدار، ورجالك بشار رح يحموها الدار، ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد صلوات الله عليه: المؤمن من دعائه على ثلاث: إما أن يدخر له، وإما أن يعجل له، وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه.
كما لاحظتم مستمعين الأفاضل، فإن من بلاغة الحديث المتقدم بيانه القوي والجامع لآثار الدعاء في أمور ثلاثة كلها تصب في صالح المؤمن أولا، وثانيا أنها تشمل آخرته ودنياه، وثالثا أنه قدم الآثار الأخروية لخلودها، ورابعا أنه اعتبر إجابة دعاء المؤمن مضمونة، فلم يشر أصلا إلى عدم الإجابة ولو كاحتمال. وفي ذلك استفادة لطيفة من القرآن الكريم، حيث يقول تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، أي أن أصل الدعاء مقرون بالإجابة حتما. يقول مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام: المؤمن من دعائه على ثلاث، أي أن مقتضى الإيمان بالله أن يستجيب الله عز وجل لدعاء المؤمن، فدعاؤه مستجاب سواء أدرك وشعر بآثار الإجابة كما المورد الثاني من موارد الإجابة، أو آمن بها ولم يدركها كما في الموردين الأول والثالث. ثم يبين عليه السلام الحالات الثلاث لاستجابة الدعاء المحتومة، فيذكر الأولى بقوله: إما أن يدخر له، أي أن يدخر الله عز وجل للمؤمن من الثواب ما يناسب الحاجة التي طلبها، إذا لم يكن في صلاحه تحقيق الحاجة في الحياة الدنيا لاحتمال أن يصيبه تحقيقها بضرر لا يعرفه. وقد يكون معنى الادخار أن يدخر الله للمؤمن ثواب الدعاء للآخرة، ويدخر له تحقيق الحاجة نفسها التي طلبها وفي الدنيا أيضا، ولكن عندما يحين الوقت المناسب التي يكون تحققها في صالحه وخاليا من الأضرار عليه. وقد ذكرت الأحاديث الشريفة أن موسى وهارون عليهما السلام عندما طلبا من الله إهلاك فرعون وجنده وأخبرهما عز وجل أنه قد استجاب دعوتهما حقق لهما ذلك بعد 40 سنة. أما الحالة الثانية فهي التي يذكرها إمامنا السجاد عليه السلام بقوله: وإما أن يعجل له، أي قضاء الحاجة التي طلبها إذا كان في صلاحه التعجيل بإصلاحها. والحالة الثالثة إذا لم يكن في صلاحه تعجيل قضائها، وعنها يقول عليه السلام: وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه، أي أن الدعاء ولو في طلب حاجة أخرى يصبح سببا في دفع بلاء قدر له وأوشك أن ينزله الله فيدفعه الله جلت رحمته عنه. وختاما أيها الأحبة، ندعوكم للاستنارة ثانية بحديث هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نودعكم بنص هذا الحديث الشريف، وهو قال مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد صلوات الله عليه: المؤمن من دعائه على ثلاث: إما أن يدخر له، وإما أن يعجل له، وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه.
مش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب مش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب
أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر وأقول لك بري ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر وأقول لك بري ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على